بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة 23، وما أدرانا ما ليلة 23، إن شأنها عظيم وإن قدرها جليل، وحري بنفوس المؤمنين أن تسعى هممهم للاجتهاد في هذه الليلة الشريفة وغيرها من ليالي العشر وآكدها الأوتار. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ونحن في ليلة 23 ليس لنا عنوان إلا الاجتهاد، إلا الاجتهاد. الهمة في كل ليلة، وأن نري الله من أنفسنا خيرا. عالي الهمة لا يرى في مثل هذه الليلة إلا قائما يصلي، أو راكعا، أو ساجدا، أو تاليا للقرآن، أو ذاكرا لله، أو دالا على خير، أو آمرا بمعروف، أو ناهيا عن المنكر، أو مطعما للطعام، أو متدبرا للكتاب، أو مدارسا للقرآن، أو واصلا لرحم، أو فاعلا لبر وعمل خير، أو معتكفا في بيت من بيوت الله، أو متحريا للصف الأول لا تفوته تكبيرة الإحرام، ولا الاستغفار بالأسحار، ولا الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. وإلى أمثال القرآن.
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، مع مثل آخر من الأمثال القرآنية العظيمة، ومع قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما، هذا المثل الآن، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لما كان التوحيد أعظم معروف في العالم، وكان الشرك أعظم منكر في العالم، وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ولأجل التوحيد وليعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الحقيقة العظيمة، التوحيد أصل الدين وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والشرك الفظيع الظلم الكبير لا يقبل الله معه عملا. لما كان التوحيد رأس العمل الصالح ولب الإيمان وحق الله على العباد، لما كان حق الله على العباد وشرط قبول العمل، والشرك أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله به، كما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله أول واحد. هذا الشرك ضد التوحيد محبط للعمل. وقد قال ربنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب منه صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لما كان الشرك بهذه المثابة من الخطورة بيّن تعالى مثل المشرك ونهى عن الشرك، فاجتنبوا الرجس الخبث والقذر من الأوثان، وهذه الأنداد والآلهة التي تعبد مع الله من دون الله، أكبر نجاسة في العالم نجاسة الشرك. قال تعالى واجتنبوا قول الزور. لما نهاهم عن هذه الأشياء الفظيعة أمرهم بضدها، فقال حنفاء لله، مخلصين مستقيمين مقبلين على الله غير مشركين به. ثم ضرب المثل للشرك ليبين خطورة الشرك، ضرب المثل قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن المثل لبيان فظاعة الشرك وخطورة الشرك وعاقبة الشرك وكيف يردي صاحبه ويهلكه. ولذلك قال وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الذي يخر من السماء إلى أي هاوية ينزل وأي مهلكة يحل فيها؟ فكأنما خر من السماء، وأثناء خروره من السماء يحدث له أحد أمرين، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهو خار من السماء ونازل من السماء ويهوي من أعلى إلى أسفل، هناك احتمال أن تتخطفه الطير وهذه النسور والصقور وتقطعه بمخالبها وبمناقيرها، تقطعه وهو نازل، تستلبه، تمزقه، تذهب به. الاحتمال الثاني لو ما تعرضت له الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فإنه سيذهب في مكان سحيق، الريح تذهب به إليه. هذا المشرك تسبب في هلاك نفسه، وهلاك لا مهرب منه، لأن الساقط من أعلى إلى أسفل كيف ينجو؟ ما له مهرب، ما له طريق، ما في لا 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 مسارات للهروب، ساقط من أعلى إلى أسفل، لا يملك لنفسه حيلة، إذا وقع هالك لا محالة، مزقته الطير أو عصفت به الريح وهوت به إلى مكان بعيد سحيق. في كلا التشبيهين تيئيس للكافر من النجاة، انخرص المشرك هالك هالك، هذا معناه هالك هالك، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وفيها لفتة جميلة في موضوع أن الإيمان والتوحيد في العلو والشرف في السماء، والمشرك يترك ذلك ويهوي إلى الحضيض لأنه ترك التوحيد. فشبه المشرك تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من سماء التكريم إلى مهلكة الأرض في الأسفل، والآلام المتراكمة والرعب وهو ينزل ويهوي. طيب هذه الطير هل هي تمثيل يعني في المثل فيها ضرب المثل لشيء؟ الجواب نعم. ما هو؟ الشياطين. كأن الشياطين التي تؤز الكافر وتزين له الشرك عندما يستجيب لها ترديه وتكون سببا في هلاكه، كالطير التي تقطع لحم الذي يهوي هذا. طيب والاحتمال الآخر، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الطير الشياطين وهذه الريح هوى النفس، لأن الإنسان هذا إما أن يرديه شيطانه أو هواه، فتكون الريح التي تهوي به في مكان سحيق إشارة إلى هواه الذي ألقاه. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وكذلك المثل فيه من البلاغة والبيان التمزق الذي يحصل للمشرك، يتمزق قلبه ويتمزق جسده وتتقطع أنفاسه وهو يهوي. كان في التوحيد والإيمان في المنزلة العالية محفوظ مرفوع، والذي يترك الإيمان يهوي ويسقط ويكون عرضة للآفات والبليات والمهالك، تتخطفه الشياطين ويرديه هواه. ولذلك المعرض عن الإيمان لا يهنأ بعيش، بل متوعد بالمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا طمأنينة ولا انشراح ولا ينعم، ما تنعم نفسه، ولو تنعم جسده لكنه يعيش في الداخل في شقاء، لأن قلبه في الشرك يشقى. فقلوب المشركين في جحيم في الدنيا قبل جحيم القيامة، وقلوب الأبرار في الدنيا في نعيم قبل نعيم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا وفي الآخرة. الحسن البصري رحمه الله استلمح شيئا من الآية في التشبيه هذا، قال شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أن تذهب وتبطل فلا يقدرون على شيء منها. يعني هذا السقوط من أعلى إلى أسفل والهلاك والاضمحلال للأعمال، فأعمال المشرك حتى الخيرية التي يعملها في الدنيا لن ينتفع بها يوم القيامة، لأن ما عنده أساس التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا معامل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا كرماد اشتدت به الريح. وأيضا في معنى آخر ذكره بعض المفسرين في هذا المثل، أنه مثل المشرك يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا لضر كالذي يهوي ويخر من السماء إلى المكان السحيق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. وأيضا فهم بعضهم من المثل أن مثل روح الكافر وهي تخرج كمثل خروره من السماء في الشقاء والهلاك، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ورد في حديث خروج الروح فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. إذن هذه روح الكافر لما تصعد إلى السماء فتغلق دون أبواب السماء، ماذا يحدث بعد ذلك؟ تطرح روحه طرحا، وقرأ الآية. وهذا مثل عظيم يبين شقاء الكافر وألمه وعذابه عندما تطرح روحه طرحا بعد خروجها من جسده من السماء تهوي. نسأل الله أن يحيينا على الإيمان وأن يميتنا عليه وأن يحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. لو سأل سائل فقال ماذا ورد في هذه الليلة من النصوص، فالجواب عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، وكان عبد الله بن أنيس يقول يعني ليلة القدر يقول 23، رواه مسلم. وكذلك جاء عن عبد الله بن أنيس قال كنت في مجلس أو كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان، فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة، قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة؟ فقلت 22، قال هي الليلة، ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، يعني من الشهر، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. في سابعة تبقى هي ليلة 23. وعن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري. طبعا باعتبار ما بقي من الشهر، فالسابعة هي ليلة 23. نسأل الله أن يجعلنا ممن أصابها وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ وليد، تفضل يا وليد. وليد،
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك يا أخي، تفضل.
عليكم.
أيوة يا وليد. نعم.
يا شيخ أكرمك الله.
الله يحييك.
عندي سؤالين. الأول، زوجتي عندها مت، وأثناء الرقية استفراغ أبيض.
أيوة.
في رمضان بالنهار، هل هذا الاستفراغ يفطر أم لا؟
يعني تستفرغ رغما عنها، يعني يذرعها القيء، يعني يغلبها القيء فتتقيء، وليس أنها تتعمد القيء. فهذه التي يغلبها القيء، يغلبها القيء، لا قضاء عليها وصيامها صحيح. عبد الكريم، تفضل.
السلام عليكم الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سؤال أول، الأم هل تقدر تعطي الزكاة لابنتها كبيرة ما غير متزوجة؟
أعد يا أخي مرة أخرى.
الأم تقدر تعطي الزكاة لبنتها مش غير متزوجة؟
لا لا لا، لا تعطي زكاتها لابنتها، لأننا قلنا إن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، والبنت فرع بالنسبة للأم، البنت فرع، ولذلك لا تعطيها من الزكاة. ويجب على الأم أن تنفق على البنت إذا قدرت، يعني لو كان البنت ما لها أب ينفق عليها فرضنا، والأم مقتدرة والبنت محتاجة، يجب شرعا على الأم أن تنفق على البنت. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الوضوء في البحر.
الوضوء في البحر، الوضوء في البحر صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، طهور هو؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا الوضوء بماء البحر وضوء صحيح. السؤال الثاني الثالث.
يعني تنوي وتغطس في البحر، تنوي وتغطس ولا تتوضع عادي؟
تتوضأ عادي، تتوضأ، تدخل في البحر، تغرف، تغسل كفيك، ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. نعم.
سؤال ثالث شيخ، كان تاجر عنده زبون، عنده كريدي في القلوب العربية، عنده كريدي، عنده ما يحب يخلص الكريدي، وعنده فلوس.
طيب.
وكيجي يشتري عنده، اسكو يجوز له مول المحل. طيب. ينحي له الفلوس.
عبد الكريم، بس لو تعطي الاخوان سؤالك جزاك الله خير ياتون. نبيل الحسين، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت شايف الفطر في الصيام العطر، يفطر العطر اذا استعملته او شم، يعني كما نقول اشتملته.
العطر العطر لا يفطر، العطر استعماله لا يفطر. مهدي تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
محبوب في الله شيخ الله.
محبوب في الله. حياك الله تفضل.
هالو. الله يسلمك يا شيخ، حبيت نشوف فيك على صلاة التراويح أحسن أم صلاة التهجد؟
التراويح هي قيام الليل، كانوا يستريحون بين كل ركعتين أو أربع، فهي هي. التهجد بعضهم يطلقه على صلاة الليل اللي بعد نوم، التي تكون بعد نوم، يعني ينام يقوم فيصلي فيطلقون عليه تهجد. فمسألة واسعة على أي حال، إذا استطاعوا أن يوقعوا الصلاة في الثلث الأخير من الليل أو النصف الثاني من الليل أفضل، وإذا ما استطاعوا صلوها في النصف الأول من الليل أو بعد العشاء مباشرة أيضا طيب. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخنا إحنا عندنا فندق، وفي ناس في شركات تبعث العمال تاعها في بيتهم. شيخ ما حكم الزيادة في ثمن الغرفة؟ يعني هم بيباتوا لكن ما يدفعوا ثمن إلا بعد 6 أشهر و 7 أشهر.
أيوة. شوف يا أبا محمد، إذا زدت الثمن من أول التعاقد، يعني لما قالوا سنرسل عمالنا إلى فندقكم يبيتون ونحاسبكم على عدد الليالي وعدد الغرف، فإذا كان من أولها، يعني من أولها في العقد قلتم مثلا عادة أنتم تأجروا الغرفة مثلا 300، من أول العقد قلتم لهم 500 لأنكم تعرفون أنهم يتأخرون فلا مانع، لكن أنك تأجروا 300 العقد 300 ولما يتأخر عن التسديد تعملها 500 هذا لا يجوز. ليش؟ لأن 300 هي الدين الذي ثبت في ذمته، فإذا رفعت 500 صارت زيادة ربا، زيادة على القرض، لأن صار هذا زيادة على الدين، صار هذا زيادة على الدين. لكن من أولها قل أنا ما أأجركم الغرفة إلا 500 مثلا، بهذه الطريقة لا مانع. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
أبسم عن حديث عائشة رضي الله عنها.
أيوة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل هذا الحديث صحيح؟
نعم نعم. يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأخ عبد المجيد تفضل. عبد المجيد.
شيخ الوالدة راحت اليوم دكتور أسنان وكان ينظف سنه ونزل من اللثة دم وشير شوي وبلعت شيء منه بالغلط.
شوف، نزول الدم من اللثة لا يفطر، ابتلاع الدم إذا كان عمدا يفطر، وإذا راح شيء بغير عمد وبغير قصد لا يفطر. حياك الله. الأخ مصعب. مصعب تفضل يا مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ واحد تارك صلاة وصايم رمضان، هل تفضل منه مثلا الصيام وتارك الصلاة؟
ما يصلي أبدا ولا صلاة؟
ولا والله إلا بالمزاج، يعني مرة يصلي أحيانا يصلي أحيانا ما يصلي.
على أي حال تارك الصلاة العلماء لهم فيه أقوال، بعضهم يقول يكفر بترك صلاة واحدة عمدا، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا ترك بالكلية، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا جحد. لكن ترك الصلاة خطير جدا جدا، لأن عند بعض العلماء يحبط العمل لأن صاحبه يكفر، ولذلك نحن نخوفه بالله ونحث على الصلاة، ولكن لا نقول له لا تصوم ما في فائدة، لا خليه يصوم، لأن صيامه يحسن حاله. فنحن لن نقول له لا تصوم لا فائدة، خصوصا أن بعض أهل العلم يرى أن تاركها لا يكفر إلا إذا جحد. على أي حال صاحبنا يصلي أحيانا على كلامك، فإذا نحن نتركه يصوم ونحثه على الصلاة. فما نجي الآن نستقصد موضوع الصيام، خلاص الآن يصوم، دعه يصوم، لكن الآن نتوجه إلى علاج موضوع الصلاة. أما لو قلنا أنت ما تصلي إيش الفائدة أنك تصوم، ما لك أجر، ما في شيء، ما لك شيء، هذا ما هي النتيجة؟ هذا من فقه الدعوة، من فقه الدعوة ما هي النتيجة؟ يترك الصلاة والصيام، يقول طيب خلاص ماذا ما خلاص. لكن لما نقول له يا أخي ترك الصلاة على خطر عظيم، ممكن يحبط العمل، ممكن واحد يكفر به، ممكن يخرج عن الملة، اتق الله ترى عذاب النار، فخلف بعضهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، الحق نفسك، أدرك نفسك. فنحن الآن نحثه ونخوفه من ترك الصلاة ولا الصيام، يصوم ونتركه يصوم. أم فارس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعطيك العافية، أنا نويت العمرة وبعدين ما حصلت من يوديني ومن وحدة بناتي الله يحفظها تدعت مرات وربعة حجية عدت مرات تقولي نويتها على نفسك يوم وأنا ما درت عنها، بس الله يحفظها ربي إن شاء الله ودعوت لها يا شيخ.
على أي حال أنت ما دام أنك غير متمكنة من العمرة فليس عليك أن تذهبي وأنت غير متمكنة، فإذا تمكنت فاذهبي واعتمري. يعني المقصود إذا تمكنت من العمرة لا يجزئ تلك العمرة التي اعتمرتها عنك. وفي كلام طبعا في العمرة عن الحي والحي القادر والحي الذي يرجى أن يقدر، فهذا نتركه جانبا، لكن نقول إذا مكنك الله مستقبلا نفقة محرم إلى آخره ما يكفيك ما قامت به، تذهبين أنت للعمرة. على الإنسان حجة واحدة وعمرة واحدة في حياته. عبد الرؤوف تفضل يا أخي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أبي أسأل على حلف اليمين، إذا الواحد يعني زمان أنا حلفت حلف اليمين يعني وأنا كاذب يعني شنو كفرتها؟
أولا التوبة العظيمة، شوف التوبة العظيمة في اليمين الكاذبة التي اليمين الغموس هذه تغمي صاحبها في النار، هذا الحل، هذا الأساس. ثم بعض العلماء يقول بإخراج كفارة يمين، وبعضهم يقول ما تنفع الكفارة، هي أعظم من أن تكفر إلا بالتوبة. فأنت عليك التوبة، الندم والعزم على عدم العودة، وإذا كان تسببت باليمين هذه في ذهاب حق واحد لابد أن تعيده إليه إلى آخره. وإذا يعني أطعمت مساكين يعني أيضا توبة إلى الله. طيب في شيء آخر يا عبد الرؤوف؟
إن شاء الله. سؤال ثاني يا شيخ، إذا فاتتني صلاة الفجر يعني أصليها صلاة صباح ولا أصلي السنة ولا أصلي الفرض ولا؟
أيوة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أو في سفر فنزلوا في مكان فناموا، فنام الذي كان يحرسهم لصلاة الفجر ليوقظهم نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما قاموا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان الذي حضره فيه الشيطان مكان الغفلة، وتوضأ الجيش أو توضأ الناس معه تطهروا، وأمر المؤذن فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم الفريضة. فلو واحد طلعت الشمس وما صلى يقوم يتطهر ويصلي سنة الفجر ثم الفريضة. أبو أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبنا الشيخ، نسأل الله أن يوفق رقابنا من النار، ونسأله أن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر وأن يتقبلها منا. أما السؤال، ما فضل صلاة العشاء والفجر جماعة في المسجد، وهل يكتب له قيام ليلة بإذن الله؟ وبارك الله فيك.
حياك الله. طيب تسمع الجواب فضل صلاة العشاء والفجر في المسجد، وما علاقتها بحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ وهل ممكن يعني الآن واحد يكتب له يعني قيام يعني أكثر من ليلة في ليلة واحدة؟ أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب وبركاته
يا شيخ، الله يطول عمرك إن شاء الله على طاعته ويمد روحك. عندي مريض في البيت، عندي ولد اللي عمره 14 سنة وأنا قيمت على عنايته وقيمتنا عليه. هل يا شيخ العورة حقته هل أغير لها أنا ولا ما يجوز أني أغير لها أنا؟
لا، يغير له الرجال، يغير له الذكور، الذكر يغير له الذكور، ولو ما ولو جاء يعني شخص مثلا بأجرة أو خادم إذا تيسر. فإذا ما في وتركه سيضره، فيكون تغييره التغيير له حينئذ من قبل الأنثى أو المرأة اضطرارا خلاص، فأنت لا تعملينها إلا اضطرارا. إذا ما في أحد، ما في ذكر ممكن يعملها، تعملين اضطرارا. فاضل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي أخت مطلقة.
أيوة.
ورجعت عند رجلها وطلقها 3 مرات، ولكن في المحكمة ديال القاضي رجعها، يعني طلقت في المحكمة ديال القاضي يعني 2 مرات.
لحظة. القاضي عندكم قاضي شرعي ولا المذهب المالكي مثلا عندكم قاضي شرعي علم أنه طلقها 3؟ اطلع القاضي على التفاصيل التي حصلت؟ اطلع كم مرة طلقها وماذا قال في كل مرة وما هي حاله في كل مرة؟ القاضي الشرعي طلع على هذا الكلام؟
لا، قاضي الشرعي طلقها 2 مرات فقط.
أنت الآن تقول زوجة طلقها كم؟
زوجة طلقها أكثر من 3 مرات يعني بالفم.
طيب هل اطلع القاضي على هذا الكلام أنه طلقها أكثر من 3 مرات؟
لا.
طيب لابد من العودة إلى القاضي الشرعي ويطلع على كامل الطلقات التي حصلت، لازم ضروري الرجوع إلى القاضي الشرعي ويطلع على كامل الطلقات التي حصلت ثم يفصل فيها. أم أحمد تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا لسألك سؤالين شيخ.
نعم.
السؤال الأول والمهم، أنا زمان طلعت من جمعية أنا زوجي.
أيوة.
وبعدين لما دفيته هو مسألنيش عليها بالكبرية، وصار ظروف السيولة ليبيا تعرف المصر اللي مرينا بيها، فقعدنا نصرف منها منها 3000 دفيتنا عليه وما قلتناش عليه، وقعدت لما يستحق نعطيه منها، هل فيها ذنب علي ولا؟ لأنه هو يصرف بسرعة يعني لو يجينا عنده.
الزوج ها
توفي هو توه.
ايوه. انت سبق حفظك الله انك سألت في هذا البرنامج هذه السنة سؤالا، انك انت وزوجك اشتركتما في جمعية مثل جمعية الرواتب الموظفين اللي يدفع كل واحد أو يعني يدفع كل شخص مقدارا متساويا معينا، وأنك لما أخذت المال ما أطلعتيه أنه عندك أو أنك ما أطلعتيه عليه كاملا. نعم. بقي عندك أنه عندك مبلغ ما طلع عليه زوجك الذي توفي، ما اطلع عليه.
ايوه بس نعطي فيه منه يصرف منه.
ايوه. انت اخذت المال وانفقت منه على البيت. نعم.
ايوه انا جبت انا لما يستحق نعطيه، كل ما يستحق نعطيه.
ايوه. وهذا المال نصفه لك ونصفه له.
ايوه.
ونصفه له.
هو الجمعيه هي حندفعها انا لانه توفي، بحكم توفي حنكملها انا، ما زلت 6 سنين هي.
طيب معلش، الإخوان سيأخذون الآن سؤالك ويأتوننا به إن شاء الله. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، بنتي عندها ذهب وشيء تلبسه وشيء ما تلبسه، فكيف تكون الزكاة في هذا؟
شوفي، إن أرادت الاحتياط الأحوط تخرج على الجميع. إن أرادت الاحتياط الأحوط تخرج عن الجميع، لأن الذهب الملبوس جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة في المستعمل، وبعض العلماء يقولون في زكاة، وأنت الآن تقول بعض تلبسه وبعض ما تلبسه. فإن أخرجت عن الجميع الحمد لله ترتاح خلاص. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور إن شاء الله.
حياكم الله.
عندي سؤالين بالله. سؤال، لو زكاة الفطر نخرجها معناتها الليلة ولا الليلة الأخرى عاد، وإلا كان في ليلة العيد؟
زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 رمضان ممكن تطلع زكاة الفطر، يوم 29 رمضان ممكن تطلع زكاة الفطر، لو طلع رمضان 30 تطلع الزكاة يوم 30. السنة أن تخرج وهو ذاهب لصلاة العيد، فإذا هذه الأيام اللي ممكن نخرج فيها زكاة الفطر.
والسؤال الثاني بالله،
نعم،
صلاة الفجر والصبح هل نجمعها مع بعضهم ولا كيف؟
إيه شوفي، صلاة الفجر، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح، هي ركعتان الفريضة، وقبلها سنة راتبة ركعتان أيضا. أما صلاة الضحى التي صلى بعد ارتفاع الشمس فهذه صلاة نافلة، صلاة أخرى مستقلة تماما. صلاة الضحى ثنتان أو أربع إلى 12 ركعة، هذه صلاة من صلوات النوافل العظيمة.
يا شيخ،
نعم،
بالله زوجي يصلي شنو، ديما نحن نكلمه ونقول له صلي، يقول لي بيه يعمل ربي بيته وربي سهل، يصوم إنسان طيب، ما يعمل حتى شيء حاجة خايبة، لا يدخن لا يشرب لا حتى شيء إلا صلاة، ونقول له يقول لي توربي يهديني توربي يهديني، ادعي لي يا شيخ.
نسأل الله عز وجل له الهداية، ونسأله أن يجعله من أهل الصلاة، وأن يرده إلى هذه الفريضة العظيمة ردا جميلا. وما في يعني أهل تارك الصلاة أو المفرط فيها هم الذين سينصحونه ويعظونه ويتابعونه حتى يهديه الله عز وجل. نسأل الله لضال المسلمين الهداية. الأخ عبد الله تفضل. عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي سؤال عن الجمعيات.
أيوة.
اللي كل شخص يدفع مبلغ يعني.
نعم.
في كل شهر مثلا، مرة أنا آخذ مرة حد ثاني.
نعم.
يعني هل فيها شيء ولا حلالي؟
شوف، هذه الجمعيات فيها خلاف بين العلماء المعاصرين في جوازها، لأن هذه صورة من جديد من مستجدات. وكان الشيخان بن باز وبن عثيمين رحمهما الله يفتيان أخيرا بجوازها، وأن كل واحد لن يأخذ إلا ما دفعه، كل واحد لن يأخذ إلا ما دفعه، ولن يأخذ أكثر من ذلك. هذا يعني إذا أردت يعني العلماء المقلدين منهم الشيخان هذه فتواهما، بعضهم له نظر آخر، لكن نكتفي بهذا من العلماء المقلدين في هذا العصر من أفتى بجوازها، ومنهم الشيخان رحمهم الله تعالى. حنان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
الشيخ أنا أريد، عندي عماتي يا شيخ ما نرفش ليهم ولا مش بدي أقطع الأرحام، بس هم يملوا بالتصوف بالأولياء الصالحين، وننصحهم بس هم ما يحبوا نصيحة، يقولون أنتم غلطين، ما فهمت يا شيخ.
يعني المقصود ما هي نصيحة قاطع الرحم؟
ما نحبوش رفو ليهم يا شيخ، يرفو ليهم يجوا التصوف في الحاجات هذه.
طيب لو تعطي التفاصيل هذه اللي عندك الآن إلى الإخوة الآن إن شاء الله يأتوننا بها. أم مريم تفضلي. أم مريم،
السلام
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت نسألك سؤال يا دكتور، على أنا أصبت في حضران المرة الأولى لمدة 3 سنوات، كانت ذلك في شهر رمضان، وما قلوا رقيت عند العلاج شرعي وكشفت أخيرا، فاستمتعت عند العلاج وبعد ما قلوا إحنا يا كان كي كنت رايح عند العلاج في شهر رمضان كنت صائمة، كان كده الاستفراغ.
طيب أنت أصبتي بسحر من مدة 3 سنوات في رمضان، وأنك ذهبت إلى الراقي أو رقيت رقية، وأثناء الرقية حصل استفراغ، أثناء الرقية حصل استفراغ، وهذا الاستفراغ صار رغما عنك، يعني لم تتعمديه أنت، حصل رغما عنك لما صارت الرقية. أيوة، لما صارت الرقية حصل رغما عنك، فصيامك صحيح ولا شيء عليك والحمد لله. أمت
عندي 36 يوما لما ما رجحتمش ما رجحتش الصيام بحهم، كان 4 أيام للاستفراغ وستة أيام بعد ذلك الحيض، ولما ما قدرش نرجحه بسكن بعد رحت بالشم.
طيب، عندك مجموعة من الأيام من رمضان ما صمتيها لأسباب مختلفة، منها الحمل وغيره، المرض والحمل وغيره، إذا ما تمكنتي من القضاء فليس عليك إلا القضاء، وإذا تمكنتي وفرطتي وما قضيتي ودخل رمضان الجديد بالإضافة للقضاء إطعام مسكين كفارة التأخير، فإذا تلاحق عذرك واتصلت الأعذار وما استطعت تقضي ما تمكنت فليس عليك إلا القضاء والحمد لله. أمة الله تفضلي. أمة الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أرجو أريد أن أسألك عن ترك الصلاة.
أيوة.
أبو زوجي عمره 91 سنة، ولكنه ترك الصلاة منذ أكثر تقريبا 30 سنة، وهو لا يصلي إلى يومنا هذا.
بعقله
بكامل قواه العقلية.
طيب
حاولنا معه.
طيب لماذا ترك؟
صحناه لكن بدون جلوة. يا شيخ، هل إذا مات هل يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وهل يورث لأن لديه أموال في البنك ولا يخرج زكاتها؟
طيب الآن يا أمة الله، الآن هذا الرجل يعني صلى إلى عمر 60، إلى عمر 60 وهو يصلي، بعدين 30 سنة أو 31 سنة الآن ما يصلي، هل عنده سبب؟ فهمتم منه؟
أي سبب؟
يعني هو الآن فقط يعني تفريطا، عنادا، جحدا، إيش ليش تارك الصلاة؟ تفريطا يعني يقول الله يهدينا والله أنا مقصر، ولا عنادا يقول ماني مصلي، ولا جحدا يقول ما اعترف في الصلاة أصلا، إيش الرجل هذا؟
تهاونا وتفريطا، يعني نقص في الدين.
طيب، تهاونا وتفريطا. طيب الآن قضية الزكاة على اللي عنده الآن أيضا ما يزكي، يعني ما يزكي المال الذي عنده، لا يزكي المال الذي عنده. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله العافية. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو إلياس. طيب أمة الله من الجزائر أيضا. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤالين. سؤال أول هو عن أمي، توفيت منذ حوالي 14 سنة، توفيت مقتولة، ونحن في الجزائر يعطونا نقود
دم. لا، الصوت الصوت معلش الصوت لو تغيري السماعة أو تعطينا تحاولي
لم أسمعك يا شيخ.
حاولي تغيير بس حاولي تغيير مصدر الصوت.
نعم قلت لك في الجزائر عندنا يعطونا نقود ديلا.
لا استني شوي لحظة. والدتك توفيت.
توفيت مقتولة.
مقتولة مقتولة في قاتل عمد في قاتل قتلها عمدا.
عمدا كانت تربي أطفال في يعني في منازل كانت تشتغل.
أيوة ثم قتلها قاتل عمدا رحمة الله عليها والله عز وجل ينتقم من القاتل. لكن الآن تقولين أنه ما في قصاص ما حصل قصاص وأنه بس يعطى أهل القتيلة الدية كذا؟
نعم
طيب أخذتم الدية؟
سؤالي من فضلك يا شيخ أنا في ذلك الوقت لم أكن أريد تلك النقود لأن أبي كان يريد أن يأخذها في ذلك الوقت ولكن الآن أريد أن يعني أعمل الإجراءات لأخذ النقود فقط لكي أحج بها ولكن حجة لأمي. سؤالي إذا الحج يعني الحجة الأجر يلحق إلى أمي أخذ النقود وإذا لم يلحق الأجر إلى أمي فأنا لا أريد هذه النقود. هذا هو سؤالي يا شيخ هل الأجر سيلحق إلى أمي؟
لكن طيب السؤال هل تم صرف النقود ولا ما صرفت؟
هل أخذت النقود؟
يعني أنتم الآن الدية هذه وزعت على الورثة؟ وزعت على ورثة القتيلة؟ أعطي كل واحد نصيبه؟
لا
ها كيف طيب؟ الدية
لا
كيف هل قبضت الدية؟ من الذي قبضها؟
لا هذه الدية شغل نحن من أنا من يذهب وأعمل إجراءات وأخذها وإن لم أذهب فلا يعطونك الدية.
طيب وزوج القتيلة أبوك هذا أبوك زوج القتيلة ما له شيء؟
لا
ما له شيء؟
لا لم أفهم كيف ما له شيء لم أفهم سؤال.
أنت الآن أنت بنتها طيب ما في ورثة آخرين؟
هو مطلق أبي من أمي.
إذن هو طلقها وقد قتلت رحمها الله بعد انقطاع العلاقة خلاص.
نعم طيب. بعد ما طلقها طيب. ذهبت وكانت تشتغل.
طيب لحظة طيب استني شوي الآن لما قتلت من ورثتها غيرك أنت من ورثتها؟
لا أدري يا شيخ ورثتها ليس لها نقود فقط هذه الدية.
استني شوي كيف لا تدري ما لها أولاد ذكور ما لها إناث آخرين غيرك؟
لها أخي أنا وأخي الصغير لها.
طيب إذا في خلاص استني شوي في عندك أخوك أنت وأخوك فقط ما في أحد آخر؟
نعم فقط فقط.
يعني مثلا ما لها أب ما لها أم؟
لا ما لها أب ما لها أم
خلصنا. إذن هذه امرأة قتلت ليس لها من الورثة إلا ذكر وأنثى ابن وبنت فكل حق مالي سيأخذه هؤلاء الورثة الابن والبنت. طيب فكيف سيقسم للذكر ضعف الأنثى؟ فأنت لك ثلث المبلغ الأب أبوك ما له علاقة لأنه طلق زوجته وانتهت العلاقة قبل وفاتها فالآن أنت لك ثلث المبلغ. إذا أخذت ثلث المبلغ وحججت به عن أمك الميتة فإن الحج يصل إليها وتنتفع به بشرط أن تحج عن نفسك أولا. فإذا أخذت ثلث المبلغ تبعك وحججت به إذا حججت عن نفسك أولا حججت عن أمك مع محرم، وجدت محرما حججت عن أمك، فإن هذا الحج ينفعها ويصل إليها، تنتفع به في قبرها والحمد لله. أم محمد فضلي.
عليكم شيخنا.
الحمد لله، حياكم الله.
عايزة أسأل، عندي سؤال، أنه كل ما أقرأ القرآن أقرأ عادي، بس لما أجي على البقرة استأب 3-4 مرات في الصفحة الواحدة.
إذن اجتهدي في الرقية بالفاتحة والمعوذات، اجتهدي بالفاتحة بالرقية بالفاتحة والمعوذات، فلعل ذلك عارض يزول، يزول إن شاء الله. أكرم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، كنت عايز أحضرك بالنسبة للزكاة، أنا كنت واخد تمويل من بنك الرقعة عبارة عن أسهم، فحال عليا الحول، فكنت بسأل عن إخراج الزكاة، أخرج على كامل المبلغ ولا أخرج عن المبلغ اللي أنا سددته وأعتبر الباقي ده عبارة عن دين عليا؟
أعد السؤال يا أكرم.
بقول لحضرتك، بالنسبة أنا كنت واخد مبلغ تمويل من بنك الرقعي، بعد عايز إخراج الزكاة بالنسبة للأموال دي، دلوقتي المبلغ كامل المبلغ أنا مسدد جزء منه، سدد حوالي ربع المبلغ، الباقي المبلغ لسه عبارة دين عليا بسدده على عبارة عن أقساط، بالنسبة لإخراج الزكاة أخرج عن كامل المبلغ ولا أخرج بس عن المبلغ اللي أنا سددته بقى في حوزاتي بقى ملكي؟
أنت المبلغ لما أخذته أنفقته ولا موجود عندك؟
لسه معايا بستثمره، انا واخده كاستثمار ما انفقتوش.
ايوه، المبلغ الذي اخذته اذا مر عليه سنة تجب الزكاة فيه،
وحتى الجزء اللي انا لسه عليه عبارة عن دين بسدده كاقساط ده برضو عليه زكاة؟
لانه عندك انت ما سددت لسه، لانه عندك المبلغ عندك ما سددت منه شيئا او سددت جزءا، اللي باقي عندك المبلغ إذا أخذته، المبلغ الذي أخذته عليه زكاة إذا حال عليه الحول، حتى لو أخذته دينا، أخذته قرضا، لأن القرض عقد تمليك، لأن القرض عقد تمليك، يعني يملك المقترض المال بالاقتراض، إذا اقترض ملك، وإذا ملك تحقق شرط من شروط الزكاة الثلاثة: الملك، الحول، النصاب. فإذا ملك نصابا وحال عليه الحول يجب أن يزكيه، حتى لو كان أخذه دينا، حتى لو كان لابد أن يرد في المستقبل، لكن اتكلم عن الآن، المال عندك وقد ملكته بالقرض وحال عليه الحول قد بلغ نصابا، فيجب أن تزكيه أو ما بقي منه إذا بلغ نصابا لا بد من زكاته، ولو كنت ستعيد القرض مستقبلا. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كلمة ترفعك إلى رضوان الله، وكلمة تنزلك إلى سخطه، هكذا هي خطورة اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان، وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق، فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش، بل ولا رد الشتم. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فإن آثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه، فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة، من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. طبعا في الأسئلة كان في سؤال: إعطاء زكاة الفطر للكافر؟ لا طبعا، إعطاء زكاة الفطر تعطى للمسلم. موضوع هذا الرجل الذي صار عمره 91 سنة ولا يصلي ولا يزكي، إذا كان غير جاحد فهو عند جمهور العلماء لا يكفر، وبالتالي يورث ويغسل ويكفن إلى آخره. الذين بعض العلماء قالوا إن ترك الصلاة بالكلية يكفر إلى آخره، فهو عندهم مرتد. على أي حال، إذا كان الذي يفتى به في البلد الذي فيه هذا الشخص أنه تارك الصلاة غير الجاحد ليس بمرتد، لا يكفر، فإنه يورث. هذا هو الجواب. قد يوجد في بلد آخر الذي يفتى به أنه تارك الصلاة بالكلية مرتد، فلا يرث، يكون ماله فيئا للمسلمين، ولا يغسل ولا يكفن، ولا خلص يؤخذ إلى حفرة في الصحراء ويدفن. فإذا هذا بحسب المفتى به في البلد. طيب، هذا سؤال مؤلم مؤلم للغاية. تقول السائلة: أنا أعيش في أمريكا من حوالي 30 سنة، تزوجت ورزقني الله بولد وبنت، زوجي كان يتعاطى المخدرات، بعد سنين من محاولات الإصلاح تم الطلاق بيننا، وحصلت على حضانة كاملة للأبناء. بنتي للأسف تعرفت على صحبة فاشلة جرتها إلى الخطأ. طبعا هذه كلمة فاشلة وخطأ تلطيف، تلطيف، هذه صحبة فاجرة كافرة منحرفة منحلة منحلة، واضح، مو جرتها إلى الخطأ، جرتها إلى الحرام. تعرفت على صحبة فاشلة جرتها إلى الخطأ وابتعدت عن الدين وخلعت الحجاب. منذ 3 سنوات هربت من البيت وعمرها 20 سنة، وصارت تقول إنها ولد، وصارت تأخذ الهرمونات الذكرية ونما لها لحية. لاحظوا، لاحظوا المصائب يا أخوان، المصائب إذا تتابعت. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصارت تقول إنها ولد، وصارت تأخذ الهرمونات الذكرية ونما لها لحية، وغيرت اسمها إلى اسم ولد. حاولت معها كثيرا من خلال البريد الإلكتروني. يعني شوفوا الآن المهزل، مشكلة، مصيبة، الأم ليس عندها طريقة للتواصل مع البنت إلا البريد الإلكتروني، مقابلة ما في، حتى اتصال ما في، بريد الإلكتروني. حاولت معها أن تعود إلى الله وتترك ما هي عليه، لكنها ترفض. ولا أقدر أن أقابلها، ولا أستطيع أن أتخيل مدى التغيير الذي فعلته بنفسها. هل هي عاصية أم كافرة؟ هل يجوز لي أن أحرمها من الميراث؟ والله يا أخوان هذه مأساة، مأساة بجميع أبعادها، مأساة والله. شوف، يعني التداخل المصائب، أب مدمن مخدرات، هذا هو، هذا أساس الجريمة، الجرائم هذه كلها أساسها إدمان الأب على المخدرات. أب يدمن مخدرات، بعدين طلاق يقع وتشتت الأسرة، راحت البنت مع الطرف الأضعف وهي الأم، لف الإقامة في بلاد الكفار، هذه نتيجة الإقامة في بلاد الكفار، وهذه راح نلف عليها. طيب ثم هذه الحضارة الزائفة شلون جابت لنا الآن أن يعني البنت تبغى تصير ذكر، ما تصير ذكر، هرمونات وتطلع لها شعر وتسمي اسمها اسم ذكر، طلعت البويات والجنس الثالث وتحويل الجنس. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وصار الآن الطموح، يعني الطموح الآن، يعني الآن بدل السؤال يعني هل أحرمها من الميراث، يعني السؤال الآن انتقلنا من تراجع إلى تراجع، إلى الآن صار يعني هل أحرمها من الميراث. الله، الضياع، الضياع العظيم، المصيبة الكبيرة هذه، لأن نحصلها من فين؟ من الأب اللي يدمن مخدرات، والطلاق الذي وقع، والمعيشة في بلاد الكفر، وقرناء السوء، والحرية الكاملة للبنت. هذا هذا هذه عاقبة الحريات الكاملة، هذه عاقبة الحريات الكاملة. أبغى أصير ولد، حط هرمونات، طلع على لحية، غيرت اسمها، ما عادت تعرف على أمها، الوسيلة الوحيدة للاتصال البريد الإلكتروني. هذه حضارة. يعني الوضع مؤلم جدا. ماذا نقول؟ إيش ماذا يقول؟ يعني إيش تتكلم عن ماذا؟ يعني في مثل هذه المأساة تتكلم عن، نقول أيتها الأم المسكينة المكلومة، أنت ما لك حل الآن إلا الاستمرار، لعل الله يفعل شيئا، لعل الله يهدي، لعل الله يحدث أمرا. مالك مسكين، لا لا قانون، لا 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 القانون معك، القانون ما هو معك، ولن يرد ابنتك إليك. هذه المصيبة، هذه مصيبة البشر لما ما عندما لا يحكم شرع الله، هذه النتيجة، هذه النتيجة. تنظر هذه الأم من الخسائر، يعني زوج مدمن، طلاق حصل، شتت الأسرة، البنت راحت. طبعا في أسئلة في مسائل فقهية متعلقة بالموضوع الآن، قضية الأحكام المتعلقة موضوع، أنا أدلك الآن لانتهاء الوقت على موقع الإسلام سؤال وجواب الذي نجيب فيه على الأسئلة تحريريا من أكثر من 20 عاما. الإسلام سؤال وجواب، ادخلي إلى هذا الموقع، ادخلي إلى هذا الموقع وابحثي فيه عن مسألة الإرث ومسألة التعامل مع الأولاد ومسألة الذين يقيمون في الخارج وكيف يفعل، وهناك حالات كثيرة وأسئلة قد وردت خلال 20 سنة مثل هذه وغيرها وأسوأ وأقل، ولعلك إن شاء الله تجدين ما تنتفعين به، لكن نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء 21، قال الله تعالى:
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
ما معنى قوله يمهدون؟ والإجابة: معنى قوله يمهدون يهيئون ويجهزون لأنفسهم في الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت خولة بن محمد العربي من تونس. سؤال الجزء 22، قال الله تعالى:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
ما معنى قوله وغرابيب سود؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.